ده بولس اصلى انها ايه تتحرق. الموضوع مش المكسب المادي، لكن الموضوع ان عمل الشيطان لابد ان ينتهي من حياة الانسان. فيقول صار خوف في كل مدينة افسس سواء من اليهود او من اليونانيين. عشان كده خطورة ان الانسان ما يحياش حياة تشهد للاسم، اسم المسيح الذي دعي عليه، انه يكون مجرد بس لقب دعي عليه لكن ما بيعيش حياة المسيح اللي دعي عليه اسمه. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في افسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. شوفوا لما ما يبقاش في خلط بين الامور، تملي اسم ربنا يتعالى ويتعظم ويرتفع ويتمجد. وكان كثيرون من الذين امنوا يأتوا مقرين ومخبرين بافعالهم. وارجو حط خط كبير تحت الاية دهيت. يجوا الناس اللي في الطوائف التانية يقولون ايه سر الاعتراف ده، مين اللي قال ان انت تعترف على يد كاهن؟ ما تعترف لله ايه مباشرة. عندك آية في الانجيل تقول ان انت تعترف على انسان ما تعترفش على الله؟ اقول له آية بتقول اهي، كانوا يأتون يعملوا ايه مقرين ومخبرين بايه بافعاله. ويقول كثيرون من الذين امنوا كانوا يأتون مقرين ومخبرين بافعالهم. الاعتراف لابد ان يكون علني، وفي وجود الاب الكاهن لازم الاعتراف يطلع من جوه الانسان ويطلع علني. اقرار مقرين يعني اقر ان انا اخطأت، ومخبر اخبر باللي انا اخطأت بيه. لان بالضبط الانسان ده عبارة عن اوضة ظلمة، طول ما النور مقطوع او مفيش نور، طول ما الحشرات رايحة جاية في الاوضة. لكن مجرد ما انك بتنور النور في الاوضة دي تلاقي كل الحشرات استخبت اختفت، حشرات ما تقدرش تجري في النور. اهدائك بالضبط جوه الانسان، طول ما الانسان مطفي النور جواه ومش مقر ومخبر بافعاله اللي غلط بيها، طول ما هيفضل تعبان من جوه. لكن لما يطلع اللي جواه النور يرتاح وينضف. عشان كده الايه دي من ضمن الايات اللي في الكتاب المقدس اللي تقول لنا ضرورة الاعتراف العلني. كانوا يأتون مقرين ومخبرين بافعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها امام الجميع. وهنا يحرر بولس منطقة اسيا كلها من عبوديتها للسحر الاسود. فتتخيلوش صعوبة هذا اللي كان الناس كلها خاضعين ليه، والسحر ده كان مسيطر عليهم. فصعب انك تتحتح فكر انسان بيؤمن بالتنجيم وبيؤمن بالسحر وبيؤمن بالخرافات دهية، انك تقنعه انه مفيش حاجة كده. فازاي بولس لوحده يقدر يغير قارة بحالها، يغير فكر قارة بحالها؟ هو ده عمل الحرية اللي بتديه نعمة ربنا في حياة الناس. مهما كان الانسان مستعبد لاي شيء ينال الحرية في شخص المسيح. وحسبوا اثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة، وده يعني بتمن في ذلك الوقت حوالي 2000 من الجنيهات، وده كان ليه شأن كبير من 2000 سنة 2000 من الجنيهات دي. وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. تنمو يعني بتنتشر من مكان لمكان. وتقوى، تقوى في الفاعلية والتأثير في حياة الناس. وتغير فكر الناس وسلوك الناس وعادات الناس. ودي الآية المشهورة اللي بتتكرر 5 مرات في سفر أعمال الرسل، كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. شفناها في أعمال 6 وفي أعمال 7 وفي أعمال 12 وفي أعمال 19 وفي أعمال 24 بردك هنشوفها. في نهاية كل مرحلة من مراحل انتشار الكنيسة كان لوقا يكتب هذه العبارة، ان كلمة ربنا بتنمو وتزداد وتقوى، بتنتشر لأعداد اكبر وبتقوى فعاليتها وتأثيرها في حياة الناس اكبر واكبر. ولما ثبت الكرازة في منطقة افسس تفتح خطة الروح القدس يرسم على اخطر منطقة في العالم عايز يوصل لها علشان يبشر فيها. يقول ولما كملت هذه الامور وضع بولس في نفسه انه بعدما يكتس في مقدونيا واخائية، هيرجع في الجولة التبشيرية الثالثة يطمن على كنيسة مقدونيا اللي هي فيليبي وتسالونيكي واخائية اللي هي كنيسة كورنثوس، يرجع يفتقدهم حسب عادته ان كل مكان بيبشر فيه يرجع يتابعه. يذهب الى اورشليم، وبنشوفه دي 5 مرة هيروح فيها لاورشليم، فباستمرار يحن للكنيسة الام يروح يزورها قائلا اني بعدما اصير هناك ينبغي ان ارى روميا ايضا. وتكون روميا هي نهاية المطاف اللي بيحطه بولس في ذهنه. وعشان تعرفوا روميا كانت في هذا الوقت هي اعظم مدينة في العالم كله، كانت المدينة نمرة 1 روما، كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية. فحط بولس في خطته ان لو المسيحية دخلت روما سيستطيع ان المسيحية تملأ العالم كله. ازاي الروح القدس هيوصله روما؟ في خطة محكمة جدا جدا، سواء بالالام او بالضيقات او بالفرح او بالتعذية، ده اللي هنشوفه في بقية الـ8 اصحاحات من سفر اعمال الرسل. كيف يقود الروح القدس بولس لكي ما يصل به الى روما؟ ده اللي هنشوفه من اول المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في الجزء ده؟ الرسل من اصحاح 19 عدد 21، اعمال 19 عدد 21. ولما كملت هذه الامور وضع بولس في نفسه انه بعدما يكتاس في مكدونيا واخائية يذهب الى اورشليم قائلا اني بعدما اصير هناك ينبغي ان ارى روميا ايضا. فارسل الى مكدونيا 2 من الذين كانوا يخدمونه، تيموثاوس وارستوس، ولبس هو زمانا في اسيا. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، لان انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لارتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا انما هي من هذه الصناعة، وانتم تنظرون وتسمعون انه ليس من افسس فقط بل من جميع اسيا تقريبا استماله واذاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا ان التي تصنع بالايادي ليست الهة. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل في اهانة، بل ايضا هيكل ارتميس الالهة العظيمة ان يحسب لا شيء، وان سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسيا والمسكونة. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطانيس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة الى المشهد خاطفين معهم غايوس وارسطرخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، واناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون اليه الا يسلم نفسه الى المشهد. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر لان المحفل كان مضطربا واكثرهم لا يدرون لاي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذبوا اسكندر من الجامع وكانت بيده يريد ان يحتج للشعب. فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجامع وقال: أيها الرجال الأفسسيين، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس الآلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من ذفس؟ فإن كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن نكون هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لانه لا سارقاكل ولا مجدفين على الهتكم. فان كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على احد فانه تقام ايام للقضاء ويوجدوا لا فليرافعوا بعضهم بعضا. وان كنتم تطلبون شيئا من جهة امور اخر فانه يقضى في محفر شرعي، لاننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم، وليس الا يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفر. وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مكدونية. ولما كان قد اكتفى في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس فصرف 3 اشهر. ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا صار رأي ان يرجع على طريق مكدونيا. فرافقه الى اسيا سوباترس البيري ومن اهل تسالونيكي ارسطرخس وسكندس وغايوس الدربي وتيموثاوس ومن اهل اسيا تخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظروا في ترواس، واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي وفيناهم في 5 ايام الى ترواس، حيث صرفنا 7 ايام لم تزل كلمة الرب تم وتزداد في كل بيع. امين. بيقول في عدد 21 في صح 19: ولما كملت هذه الامور. وافكركم بايه هي الامور اللي كملت. ان بولس قعد في مدينة افسس مدة تزيد عن 2 سنين وخدم فيها خدمة جبارة واسس كنيسة قوية في افسس. وكانت قوة هذه الكنيسة انها اكتسحت كل اعمال الشياطين والسحر والشعوذة اللي كانت مسيطرة على افسس، حتى ان المنجمين والسحرة جمعوا الكتب وحرقوا الكتب دهية واستغنوا عن فعل السحر. وشفنا منظر مهم جدا، ان الناس اللي كانوا بينادوا باسم يسوع، ناس اليهود اللي افتكروا ان اسم يسوع ده مجرد ايه، تعويذة تقدر تطلع الشياطين، لكن ما كانش ليهم صلة بالمسيح، ما كانش ليهم حياة تشهد بوجود المسيح في حياتهم. ان الارواح الشريرة هجمت عليهم وضربتهم وعرتهم وجرحتهم، وصار خوف عظيم في كل افسس من جهة اسم المسيح ومن جهة كرامة بولس. وشفنا ان بالنسبة لعلاقتنا بالمسيح الموضوع مش موضوع اسماء ولا شوية شكليات بنعملها او علامة صليب بنرشمها وخلاص. ان الصليب ما يشتغلش الا في النفس اللي عايشة الصليب، والمسيح ما يشتغلش الا في النفس اللي عايشه تشهد بالمسيح. لهم بولس انا اعرفه ويسوع انا اعلمه، انما انتوا تبقوا مين؟ فلما اكمل هذه الامور واسس كنيسة افسس وانتشرت المسيحية في منطقة اسيا الصغرى كلها، ابتدى يشوف الخطوة التانية اللي هيعملها ايه بعد كده. ودي كانت صراحة ميزة بولس الرسول، انه باستمرار كان في ضوء الروح القدس وفي نور الروح القدس يخطط للخطوة اللي بعد كده، هعمل ايه؟ ما ينتهي من موضوع الا ويكون عنده خطة علشان يكمل بقية الطريق، مش ماشي كده اعتباطا. فهو كان حط في ذهنه انه بعد ما يخلص افسس هيرجع تاني يثبت الكنائس اللي في المقدونيا اللي هي كنيسة فيليبي وتسالونيكي، وهيروح اخائية يثبت كنيسة كورنثوس، وبعد كده يطلع على اورشليم جامع تبرعات من الكنائس دهية علشان يودي التبرعات دي للفقراء بتاع كنيسة اورشليم. فما انه بينتهي من مهمة الا ويكون مرتب الخطوات التانية للمهمات الجديدة، ويبتدي وكأنه لم ينجز شيء، كأنه لسه بياخد اول خطوة. ودي شيء مهم جدا في حياة الخادم. كان ممكن بولس الرسول يقول يا ده انا يعني اكتسحت اسيا، ده كفاية عليا اللي انا ايه عملته، الواحد بقى يقعد يريح شوية ويقعد يتمتع بنتيجة وبثمر تعبه. لكن بولس بالرغم انه جذب منطقة اسيا كلها ناحية المسيح، الا انه كان حاسس انه لسه ما عملش حاجة، قدامه لسه شغل كتير عايز يعمله. فقرر ان هو يتحرك، وحطت الهدف النهائي انه بعد ما يروح مقدونيا وخائية واورشليم يطلع على روما. عشان كده يقول بعدما يكتسي مقدونية وخائية يذهب الى اورشليم قائلا اني بعدما اسير هناك ينبغي ان ارى روميا ايضا. عشان تعرفوا حكمة بولس الرسول، بولس كان حاسس ان في منطقتين اكتذبت للمسيح، اورشليم دي الكنيسة بتاعة اليهودية، ودي كانت اورشليم دي كانت تعتبر المركز الديني في العالم كله، ولحد دلوقتي اورشليم ما زالت المركز الديني للعالم ايه كله. فدي اوريدي عرفت المسيح. المنطقة التانية منطقة يونان، اليونان كانت منطقة العلم والفلسفة، وهو راح اخد بلاد اليونان فيليبي وتسالونيكي وكورنثوس واثينا ووصل فيها البشارة والكرازة بمين؟ بالمسيح. بقت اخطر منطقة فضلة هي منطقة روما، لان روما كانت تمثل مركز السلطة والقوة في العالم في ذلك الوقت، لان روما كانت تكونت الامبراطورية الرومانية واحتلت العالم في هذا الوقت من مشرقه الى مغربه. فهو قال اورشليم وصلت لها الكرازة، اليونان وصلت لها الكرازة، يبقى يبقى روما. ولما تدخل المسيحية الى روما تبقى المسيحية انتشرت في العالم كله. فدي كانت امنية بولس انه يصل الى هذه النقطة، يصل الى روما بالذات. هنشوف ازاي الروح القدس يبتدي يقوده لكي ما يصل الى روما بطرق عجيبة جدا. لكن بتلاحظ الملاحظة اللطيفة ان من حين لاخر كان بولس الرسول يصعد الى اورشليم. ما ينساش الكنيسة اللي موجودة في اورشليم، برغم ان الكنيسة بتاعت اورشليم دي اصلها كلهم كانوا ايه يهود، وكان اليهود يعني يكرهوا بولس الرسول عمى، سواء اليهود اللي فضلوا يهود او اليهود اللي بقوا مسيحيين. لكن بالرغم من كده بولس الرسول ظل يحن الى الكنيسة بتاعت اورشليم، برغم انه اتعرض قبل كده وسيتعرض لمواقف صعبة جدا جدا بسبب وجوده في اورشليم، مواقف تؤدي بانتهاء حياته، لكن كان يصر ان في كل شوية يروح اورشليم ويتراءى امام الكنيسة التي في اورشليم. حقيقة ان بولس كان عنده دافعين بيدفعوه باستمرار انه يذهب لكنيسة اورشليم من حين لاخر، وكان لما يطلع كنيسة اورشليم ما كانش بيطلع فاضي، لكن كان يطلع معاه ايه؟ تبرعات جماعها من الكنائس اللي موجودة في مختلف المراكز الأممية علشان يودي التبرعات دي لكنيسة اورشليم، لانه قلنا ان كنيسة اورشليم صارت كنيسة فقيرة جدا جدا بسبب اضطهاد اليهود للمسيحيين، واغلب الناس كانوا باعوا اراضيهم وممتلكاتهم وصاروا في حالة مادية صعبة جدا. فكان حط بولس في قلبه ان هي دي تبقى مسؤوليته، انه باستمرار يعين تلك الكنيسة الفقيرة، فكان يجمع من فيليبي ومن كورنثوس ومن تسالونيكي ومن الكنائس التانية ويجيب مندوبين معاه شايلين التبرعات دي ويروح ليديها لكنيسة اورشليم، برغم ان كنيسة اورشليم كانت باستمرار بيبقى فيها مواقف صعبة بالنسبة له. هو كان الدافع الاولاني بيتفاعل كده انه من اجل ان يؤكد وحدة الكنيسة، ما فيش حاجة اسمها كنيسة يهود وكنيسة امم، لكن الكنيسة كنيسة ايه؟ واحدة ايا كانت في اي مكان، وان كل الكنائس كنيسة واحدة ينبغي انها تشعر ببعضيها وتحس ببعضيها كاعضاء في جسد المسيح الايه؟ الواحد. وهو طبعا صاحب الآية الشهيرة انه اذا تألم عضو تتداعى له وتساعده بقية اعضاء الجسد. فمن اجل تأكيده على وحدانية الكنيسة كان باستمرار مهما انكرز ولف يرجع لكنيسة اورشليم. والنقطة التانية او الدافع التاني اللي بيخليه يرجع لكنيسة اورشليم هو انه يدي درس عن المحبة العملية، ان المحبة مش مجرد عواطف او مشاعر، لكن المحبة فعل، المحبة تبقى محبة عملية. كانت ممكن الكنائس التانية لما تسمع حال الكنيسة في اورشليم انها فقيرة وتعبانة ومضطهدة ومحتاجة، ممكن يحسوا بنوع من التأثر او من الاسى او نوع من الاشفاق. بولس كان يقول كونك انك تتأثر لما تشوف واحد تعبان او تشفق عليه او تعطف عليه ده مش كفاية، لازم تعمل حاجة عملية ايه؟ ناحيته. حتى دي مهمة، لان في اوقات كتير احنا بنشوف ناس تعبانين ونكتفي يعني بان احنا نقول ياه دول صعبوا علينا، طب بعد ما صعبوا عليك عملت لهم ايه؟ احنا اوقات كتيرة بنكتفي امام الناس بان احنا نتأثر ونشفق ومجرد ان احنا ندي شوية مشاعر عطف، لكن محدش بيفكر طبعا اعمل لهم ايه؟ اقدم لهم ايه؟ بولس كان يتميز بانه بالناحية العملية دي باستمرار في خطوة ايجابية عملية محددة لازم يعملها تجاه الكنيسة التعبانة والكنيسة الفقيرة، مش ان هم يمصمصوا شفاههم ويقولوا يا عيني ويا حرام، لكن ان هم يعملوا حاجة ايجابية تجاههم. فكان بيحاول يترجم باستمرار المحبة الى عمل والى فعل. فارسل الى مقدونيا اثنين من الذين كانوا يخدمونه، تيموساوس وارسطس. هو لسه في افسس، فبعت تيموساوس وارسطس الى مقدونيا والى فيليبي، وفي هذا الوقت برضك كتب الرسالة الاولى الى اهل كورنثوس، لان كان وصلت لبولس وهو في افسس اخبار ان كنيسة كورنثوس تعبانة، مش تعبانة ماديا لكن تعبانة روحيا. كان فيها ثلاث خطايا. اول خطية خطية التحزب، ناس بتقول احنا البولس وناس بتقول احنا لابولس، وناس تقول احنا الصفا وناس تقول احنا للمسيح، وناس بياكلوا وناس ما بياكلوش مما ذبح الاوثان. كانت كنيسة منقسمة على نفسها احزاب 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 لاسباب كثيرة جدا. وتاني حاجة كانت كنيسة مليانة فساد. كان في انسان اللي زنى مع امرأة ابيه وكانت مشهورة بخطية الزنا تلك الكنيسة، فبعت فيها. والحاجة الثالثة كانت مشهورة بالفوضى، ان اللي يقول انا عندي تكلم بألسنة ويفضل يتكلم ومفيش نظام، فبعت علشان يقول لهم احنا كلنا مش حزب واقسام، وان احنا ينبغي ان نسلك بالطهارة، وان الهنا اله ترتيب مش اله فوضى. فبعت الرسالة الاولى لكورنثوس وهو كان موجود في مدينة افسس، وعالج مشاكل تلك الكنيسة، وبعت تيموثاوس وارسطس الى فيلبي وتسالونيكي عشان يفتقدوا تلك الكنائس. وهو موجود في افسس الموضوع ما انتهاش على كده. حصل موقف خطير قلب مدينة افسس كلها. ايه اللي حصل؟ زي ما قلنا ان مدينة افسس كانت مشهورة باحدى عجائب الدنيا السبعة، اللي هو هيكل الالهة ارتميس، او الاسم اللاتيني بتاعها الالهة ديانا. وكانت افسس مركز لتلك العبادة، وكان هذا الوقت في شهر ايار او في حدود مارس او ابريل، وكانوا بيعملوا احتفال عظيم، بتيجي الناس فيه من كل قارة اسيا وتحضر لافسس علشان يعملوا مهرجان الاحتفال بالالهة ديانا. وكان فيها مسرح يسع لما يقرب من 24,000 متفرج. اثار هذا المسرح ما زالت باقية حتى الان، مسرح ضخم جدا. فكانت الناس كلها تتجمع وتمارس طقوس العبادة بتاعت الالهة ديانا، وبعد كده يقعدوا يغنوا ويجيبوا وحوش من بلاد معينة ويطلقوها في وسط المسرح اللي موجود في افسس دهوت، ويرموا ناس للوحوش دي يصارعوها. وكان تحصل مصارعات الوحوش دي، والناس تبقى يعني مبسوطة من منظر الدم والخناقات والملاكمات والصراعات اللي بتحصل. فده كان الاحتفال بتاعهم بتاع الالهة ديانا، وكان تملي يبقى في حدود شهر مارس ابريل من كل سنة. وكان بيبقى فيه وجوه لاسيا، وجوه يعني ناس معتبرين اغنياء، هم اللي يتولوا الاشراف والصرف على الاحتفالات دهية. وكان كل سنة يختاروا 10 من الاغنياء بتوع اسيا يتولوا ويتعهدوا الاحتفال. خلال الاحتفال بقى زي ما انتوا بتروحوا الموالد او الاماكن اللي بيعملوا فيها الموالد، كل واحد يروح المولد يحب يرجع بايه؟ بتذكار. فكان في ديمتريوس زي رئيس طائفة الصناع او الصياد، بيعمل نماذج لهيكل ارتميس وللالهة ارتميس، نماذج من فضة ومن ذهب ومن خشب ومن نحاس، ويبيع. وكانت دي تجارة رابحة جدا جدا، بيبيع وبالملايين. وفي هذه السنة كان بولس الرسول بقاله 3 سنين في افسس. بص ديمتريوس لقى الاحتفال عامل ايه؟ بايظ. ليه؟ لان ناس كتيرة من الافسسيين امنت بمين؟ بالمسيح، وبطلت كل العادات الوثنية. فتنبه لخطورة بولس، تنبه لخطورة بولس، ان بولس بوظ عليهم الاحتفال. ما بقولش يبيعه ومبقاش في حد يشتري. فتنست البيوت بتاعتهم، راح جمع كل السيار، كل الصناع اللي بيشتغل في التجارة بتاعة الالهة ارطميس دي، وراح شحنهم تمام ضد مين؟ ضد بولس. فبيقول ان انسان بيقول وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. وتلاحظوا ان في هذا الاصحاح عمال يتكلم عن المسيحية بان المسيحية بيديها لقب ايه؟ طريق. ان المسيحية مش مجرد شوية مبادئ الواحد بيعتنقها او بيصدقها، لكن المسيحية طريق الواحد بيعيشه. ان انسان اسمه ديمتريوس صائر صانع هياكل فضة لارتميس كان يكسب الصناعة مكسبا ليس بقليل. فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا، سعتنا يعني مش بس معيشتنا لكن كمان ده احنا عايشين بايه؟ بسعة، بغنى ورفاهية. وسبب الغنى والرفاهية اللي احنا فيه ده انما هي من هذه الايه؟ الصناعة. وانتم تنظرون وتسمعون، وديكم شايفين الحال وسمعين اللي حصل، انه ليس من افسس فقط بل من جميع اسيا تقريبا. ان حصل كساد في تلك التجارة مش بس في اسيا في افسس لكن في كل اسيا تقريبا. ايه السبب؟ استماله واذاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا ان التي تصنع بالايادي ليست آلهة. ان بولس ازاغ الناس عن عبادة الالهة ارطميس لان بيقول اللي بتصنع بالايادي دي ما تبقاش ايه؟ آلهة. هو طبعا بيحط سبب ديني وكأنه غيران على الدين، لكن في واقع الامر اللي وراء هذا السبب ايه؟ الخسارة اللي خسرها جيبه. عشان كده بيقولوا ان اصعب حاجة الانسان يقبل او يحتمل ان هي تتمس، يقولك مس قلبي ولا تمس جيبي، يعني حطم قلبي لكن ما تحطمش ايه؟ جيبي. فهو ديمتريوس ده عرف يلعب كويس على الاوتار الحساسة مع الناس، استغل وتر الخسارة المادية او الواحد، بعدين استغل وتر الدين نمرة اتنين، بعدين استغل وتر القومية نمرة ثلاثة، فهيج الشعب كله على بولس. يقول لهم كده فليس نصيبنا هذا وحده في خطر، يعني هو تفتكروا انا بتكلم كده علشان بس الفلوس اللي ضاعت مني، لكن الموضوع مش موضوع فلوس، ده هو بيقول لهم لكن الموضوع موضوع الدين، الالهة اللي احنا بنعبدها. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل فيه اهانة، بل ايضا هيكل ارطميس الالهة العظيمة ان يحسب لا شيء، وان سوف تهدم عظمتها هذه هي التي يعبدها جميع اسيا والمسكونة. القومية ديانة، وكانت تعتبر مدينة افسس هي الحارسة للالهة ديانة. فاكثر المواضع حساسية هي جيب الانسان، ممكن يخسر اي حاجة لكن ما يحبش يخسر اللي في جيبه. لكن في وسط الكلام قال عبارة وكأنه بينطق بنبوة فعلا، يقول ان سوف تهدم عظمتها، وكأنه بيتنبأ فعلا على ان مجرد سنين قليلة وعظمة ارطميس وعظمة تلك بقول لكم الهيكل ده كان يعتبر من ضمن عجائب الدنيا السبعة. على نهاية سنة 200 ميلادية كان هذا الهيكل دمر وخرب كاملا، حتى ان العواميد بتاعته اللي كانت مصنوعة من المرمر الابيض والتيجان اللي كانت مرصعة بالجواهر اتخذت واتحطت في كنيسة ارضية صوفية موجودة لحد دلوقتي. وكانت نبوة فعلا ان المسيح سوف يهدم عظمة ارطاميس. عظمة ارطاميس دي اللي ما كانوش يتخيلوا ابدا ان في وقت من الاوقات ممكن تهد عظمتها. لكن اسم المسيح حد تلك العظمة اللي كانت موجودة. عشان كده عظمة تهد بهذه الصورة لا يمكن ان تعتبر عظمة في اي حال من الاحوال. وكان التاريخ هو الحاسم في انه يؤكد ان عظمة تلك الاشياء عظمة باطلة وليست عظمة حقيقية. الكنيسة ما زالت مستمرة وموجودة حتى الان بينما عظمة ارطميس انتهت في وقت بسيط جدا. حتى ان من المفارقات العجيبة ان مدينة افسس دي نفسها تحتوي الان على حاجة خالدة جدا المسيحيين بيعتبروا بيها، تحتوي على جسد القديس، حد فاكر مين؟ يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب مدفون حتى الان في مدينة افسس. بعد ما بولس استشهد يوحنا خد العذراء مريم وراح في افسس وخدم هناك ومات هناك وجسده دفن في مدينة افسس. وظلت العبارة اللي قالها يوحنا خالدة في تلك المدينة. تعرفين في رسالته قال آية شهيرة قوي، هذه الغلبة التي نغلب بها العالم هي مين حافظ؟ ايه الغلبة اللي بنغلب بها العالم؟ لا مش معقول. هذه الغلبة التي بها نغلب العالم ايماننا. ايماننا بشخص المسيح دي الغلبة اللي غلبنا بها العالم. فكان الايمان بالمسيح هو الغلبة اللي هدت عظمة ارطميس. عظمة ارطميس اللي ظلت لدهور كثيرة جدا. ده عشان تعرفوا عظمة ارطميس دي يقول التي يعبدها جميع اسيا والمسكونة. يعني في وقت من الاوقات كانت عبادة ديانة، عبادة الالهة ارطميس دي مش بس في اسيا لكن في كل الايه العالم. خدوا بالكم من حاجات لطيفة. ساعات ناس تيجي تسأل يعني تقول هو الدين الفلاني اذا كان دين غلط ليه ربنا سمح بانه ينتشر وناس كتيرة تامن بيه وتبقى من هذا الدين؟ اهو بيقول لهم ان جميع اسيا بل جميع المسكونة كان في وقت من الاوقات بتعبد ايه ارطميس. الموضوع مش بالكثرة او مش زي ما بيقولوا العدد في الليمون. مش الموضوع ان ده صح عشان فيها ناس كتير او ده غلط عشان فيه ناس قليلين. لا الموضوع مش كده. قال ما اوسع الطريق المؤدي الى الهلاك وما اضيق الطريق المؤدي الى الملكوت. الموضوع مش كثرة. الموضوع مش كثرة. لكن في اديان كثيرة وليها اتباع كثيرة. مش معنى ان ليها اتباع كثيرة انها تبقى صح او ما تتخذش كثرة العدد على ان الدين ده صح او غلط. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي ارطميس الافسسيين. شحنهم كويس، مس الاوتار الحساسة اللي عندهم، الجيب والدين والقومية والعادات والتقاليد بتاعتهم، ولع المدينة كلها ضد بولس. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة. حاجة العجيبة برضك ان هم اتحدوا بنفس ايه واحدة، جمعوا، لان الهدف بقى واحد هو التخلص من بولس. ازاي؟ ان الاشاعة بقى سرت، والاشاعة اللي سرت ان واحد يهودي اجنبي اهان الالهة ايه بتاعتنا. لان بولس ما كانوش يعرفوا لسه حاجة عن المسيحية. المسيحية ما زالت في القرون الاولى تعتبر طائفة من مين؟ من اليهود. ما كانش حصل الاستقلالية. فقال ان في واحد يهودي اجنبي شتم الالهة بتاعت جمع كلهم علشان يفتكوا بهذا الانسان. تستر بستار الدين لكن كان بيخفي وراء ستار الدين ده المصالح الشخصية والمكاسب المادية بتاعتهم. واندفعوا بنفس واحدة الى المشهد، المشهد اللي هو المسرح. تخيلوا مسرح بيساع حوالي 24,000، تجمعوا 24,000 واحد في هذا المكان على اثر الاشاعة اللي اطلقها ديمتريوس ان هذا الرجل اليهودي اهان الالهة. عشان تعرفوا ان الناس سهل انها تتجمع على اي حاجة. وهم في السكة ملاقوش بولس فخطفوا غايوس وارسطرخس المكدونيين. دول كانوا جايين من كنيسة فيلبي. لقوا دول اتنين شكلهم يهود راحوا اخدنهم عشان يموتوهم. رفيقي بولس في السفر، لان دول كانوا من ضمن الفريق اللي مع بولس في الرحلة بتاعته. ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. بولس حس ان رفيقه في خطر، حس ان الموضوع في لبس، ورغم انه كان معرض ان هم يفتكوا بيه ويموتوه حب انه ينزل، مش من اجل يعني انه يفرض عضلاته، لكن هو حب ينزل من اجل حاجتين. من اجل اول حاجة انه يشهد للمسيح قدام هذا الجمع، وتاني حاجة من اجل انه يخلص رفيقيه غايس وارسطرخس المكدونيين. فالتلاميذ منعوه، وبالذات كان اتنين من التلاميذ بيحبوا بولس، وكان قاعد عندهم بولس في افسس. حد فاكرهم مين هما؟ اكيلا وبرسكيلا. ده اللي كان بولس نازل عندهم، وده اللي كتب في رسالة روميا وقال عن الموقف ده ان اكيلا وبرسكيلا وضع عنقيهما عنه، يعني حط رقبتهم ايه بداله، منعوه من ان هو ينزل او يسلم نفسه لهذا المشهد، منعوه بالعافية. واناس من وجوه اسيا، وجوه اسيا دول اللي كانوا الاغنياء اللي بيصرفوا على الاحتفالات، كانوا اصدقائه. مش شرط ان هم امنوا بالمسيح، لكن يورينا ان بولس كان شخصية محبوبة في افسس، حتى ان الاغنياء بتاعت المدينة كانت مكونة صداقة مع بولس. فارسلوا يطلبون اليه الا يسلم نفسه الى المشهد، ما ينزلش المسرح ده هو ويسلم نفسه للموت. عجيب قوي بولس الرسول في موقفه من ديمتريوس. ديمتريوس من اجل مصلحته الشخصية قلب البلد كلها، لان الانسان اللي بعيد عن ربنا باستمرار يفكر اولا فين؟ مصلحته الشخصية. بينما بولس كانت مصلحته الشخصية دي اخر حاجة يفكر ايه فيها، ما كانش يفكر فيها ابدا، لدرجة انه بيعرض نفسه للموت من اجل انه يشهد للمسيح ومن اجل انه يدافع عن رفقائه. كان شخصية عجيبة قوي بولس الرسول ده هو. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر. ودي على طبعا كلمة تهكمية بيكتبها القديس لوقا، ان حتى الناس لما بتبقى في الزحمة تبقاش عارفة هي واقفة بتنجمع ليه ولا عشان ايه. واحد بيقول كلمة والتاني بيقول كلمة، واحد بيقول موضوع والتاني بيقول موضوع تاني ايه خالص. لكن الناس باستمرار تميل للايه، للزيطة وللدوشة، وتميل انها تفتي كتير. محدش كان عارف ايه السبب، لكن شافوا ده وقف، ده وقف جنبه، ده بيتكلم وبيزعق، ده وقف جنبه بيتكلم وبيزعق، حتى لو هو مش عارف هو بيزعق على ايه. طبيعتنا احنا كبشر بنحب كده، لان المحفل كان لا يدرون لاي شيء كانوا قد اجتمعوا. واحد يصرخ موتوه، الكل يصرخ موتوه، هو مين طب اللي يموت؟ محدش عارف حاجة. فاستدبوا اسكندر من الجنة. اسكندر ده كان انسان يهودي عايش في افسس. والعجيبة ان اسكندر ده كان من ضمن الناس اللي اضطهدوا بولس، حتى انه في رسالته تيموثاوس يقول اسكندر النحاس صنع بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب فعله. فاسكندر ده حب يدافع بقى عن اليهود، عايز يقول ان بولس ده مش ايه، مش يهودي، واحنا اليهود مش طايقينه ومش عايزينه. فحب يقف يتكلم، وكان اليهود يدفعونه، اليهود بيزقوا اسكندر ده عشان يوضح الحقيقة دي للشعب. فاشار اسكندر بيده يريد ان يحتج للشعب، عايز يقول لهم ان بولس ده ملوش دعوة باليهود، لان كان اليهود شعب مكروه جدا 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 في كل العالم وما زال حتى الان. اذا كانت الدول بتتعاطف مع اسرائيل، لكن تشوفوا اليهود مكروهين جدا. ليه؟ اليهود اولا في معاملتهم صعبين، ومش بس معاملتهم صعبة، لكن كمان احساسهم بان هم شعب الله المختار بيديهم ان هم يتعالوا على الشعوب التانية. فباستمرار اليهود مكروهين في كل العالم، فهم خافوا ان بتوع افسس يقوموا وينقلبوا عليهم ويهيبوا عليهم. فحب اسكندر يوضح الموقف، واراد ان يحتج للشعب. فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين، صوت متصل لمدة ساعتين، عظيمة هي ارطميس للافسسين. مرضوش يسمعوا كلام، لما عرف ان هو يهودي مرضوش يسمعوا كلامه لانه كانوا مكروهين جدا، فما انفعش الموضوع. لحد ما ظهر كاتب المدينة، والكاتب ده اللي كان بيسجل القضايا ويسجل الاحكام، الوالي يقال في التاريخ انه في هذا الوقت لم يكن لأفسس والي لانه كان قد اغتيل. فظهر كاتب المدينة وسكن الكاتب الجمع وقال: ايها رجال الافسسيين، من هو الانسان الذي يعلم ان مدينة الافسسيين متعبدة لارطميس؟ كان ذكي جدا ولابق في الكلام. انتوا زعلانين ليه؟ هو في حد في الدنيا ما يعرفش ان افسس هي الحامية للالهة ارطميس ومتعبدة ليها؟ فما يهمكوش اي كلام ايه يتقال، دي حاجة ثابتة ما تتغيرش. لارطميس الالهة العظيمة، كلنا نؤمن بايه؟ بعظمتها. ولتمثال الذي هبط من ذف، زي ما قلتلكوا قبل كده ان كان تمثال ديانا او ارطميس كان عبارة عن نيزك سقط من السماء ولونه اسود جدا، وهم تخيلوا ان في شكل امرأة ليها اسداء كتيرة رمز الخصوبة، وانها تغني وبتشبع الناس كلها. فكان عندهم هذا المعتقد ان ارطميس دي نزلت منين؟ من السماء للبشرية. فاذا كانت هذه الاشياء لا تقاوم، يعني المواضيع دي محدش يقدر ينفيها او يقدر يهد فيها، ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لانكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقي هياكل، اللي هم ارسطرخس وغايس، ما سرقوش حاجة من الهياكل بتاعتكم، مفيش تهمة ليهم، ولا مجدفين على الهتكم، وما قالوش حاجة على الالهة بتاعتكم. وكانت دي فعلا عظمة بولس، في انه لما كان بيكرز بالمسيح ما كانش يقعد يشتم في الوثنية ويشتم في عبادة الاوثان ويقولهم انتوا كفرة وما بتعرفوش تعملوا وبتسووا وانتوا اغبية وانتوا ازاي تعبدوا حجر وازاي تعبدوا تلاسين، ما كانش بيقول الكلام ده خالص، ما كانش بيشتم في الديانات الاخرى، لكن اللي كان بيعمله كان بيعمل ايه؟ بيعلن المسيح، بيرفع المسيح، كان بيتبع فعلا المثل اللي بيقول لا طلع عن الظلام ولكن اعمل ايه؟ ولع شرعا. ده اللي كان بيعمله بولس، ما كانش بيشتم في الديانات الاخرى، لكن كان بينور نور المسيح، بيرفع مشعل الحق والنور فتلقائيا كان يهرب الضلمة، لكن ما كانش يقعد يشتم في الضلمة ويدين الضلمة، لكن كان ينور النور. عشان كده تبص تلاقوا بعض الاديان اللي اصحابها متشنجين ومتعصبين يقعدوا يشتموا في الاديان التانية. ليه؟ عشان يبينوا حلاوة الدين بتاعهم، لكن عمر ما الشتيمة في الاديان التانية الكفرة اللي يقدر يعلن عن الدين بتاعه. لكن يعلن الدين بتاعه هو مين؟ هو الانسان اللي ملوش دعوة بالاديان التانية، لكن يعلن الهه. مش يقعد يشتم في الظلمة وفي الكفرة، لكن هو اللي يتكلم عن النور ويشعل مشعل الايه؟ النور. ودي كانت باستمرار خطة بولس في الكرازة، انه ما يتشنجش وما يشتمش في الاديان التانية، لكن ببساطة يعلن المسيح اللي موجود فيه. فلهم دول ما جدفوش على الالهة، لانه لم يخفض من مقام ارطميس ولا حتى اتكلم على ارطميس خالص امام العبدة بتاعتهم، بل رفع شأن المسيح ليظهر الفرق بينهما، ويستطيع الانسان انه يختار الاجمل والاقوى والافضل. عشان كده ما تهنش دين اخر، بل اكرز بدينك او ارفع مبادئك ناحية السماء، لانكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارق هياكل ولا مجدفين على الهتكم، فان كان ديمتريوس والصناع الذين معه في لهم دعوة على احد فانه تقام ايام للقضاء. اذا كان ديمتريوس خسر حاجة يرفع عليهم قضية، ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعض، وفي محكمة عليا ان كنتم تطلبون شيئا من جهة امور اخرى فانه يقضى في محفل شرعي، لاننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم. الشغب اللي حصل ده ممكن الامبراطورية الرومانية تيجي وايه وتدينا، ففي خطر علينا، وليس الا يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا التجمع، وما نقدرش نقدم حكمة او حجة احنا ليه اتجمعنا. ولما قال هذا صرف المحفل وطلع مين؟ بولس، بسبب حكمة هذا الكاتب. لكن طبعا بولس مش هيقدر يقعد مرة تانية فين؟ في افسس. كان لازم ان هو يسيب افسس فيبتدي يكمل الرحلة بتاعته، وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. اعمال الرسل 20:1. وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مقدونيا، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس، فصرف 3 اشهر. ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا، صار رأي ان يرجع على طريق مقدونيا، فرافقه الى اسيا سوباترس البيري ومن اهل تسالونيكي ارسترخس وسيكوندس وغايوس الدربي وتيموثاوس، ومن اهل اسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي، وفيناهم في 5 ايام الى ترواس حيث صرفنا 7 ايام. وفي اول الاسبوع اذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد، واطال الكلام الى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متفقلا بنوم عميق. واذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة 3 الى اسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لان نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا واكل،
وتكلم كثيرا الى الفجر، وهكذا خرج واتوا بالفتى حيا وتعظوا تعظية ليست بقليلة. اما نحن فسبقنا الى السفينة واقلعنا الى اسس مهمعين ان نأخذ بولس من هناك، لانه كان قد رتب هكذا مجمعا ان يمشي. فلما وافانا الى اسس اخذناه واتينا الى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد الى مقابل خيوس، وفي اليوم الاخر وصلنا الى ساموس واقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتوس، لان بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا، لانه كان يسرى حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين. لن تزل كلمة الرب ثم وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، امين. شفنا اخر مرة موقف ديمتريوس والناس الصناع اللي كانوا بيعبدوا الالهة ارطميس او الالهة ديانا، والشغب اللي عملوه في مدينة افسس نتيجة احساسهم بان بولس بالكرازة بتاعته ابطل التجارة والربح بتاعهم. كان بعد الشغب اللي حصل ده وربنا رتب حكمة هذا الكاتب اللي كان مسؤول عن افسس انه يهدئ الجامعة ويصرفه، ان بولس يستطيع ان ينجو من ايدين الناس دول. لكن كان بعد هذا الشغب ما يقدرش بولس انه يستمر او يقعد في مدينة افسس بعد ما مكث فيها تقريبا حوالي 3 سنين. فاضطر بولس ان هو يغادر افسس بعد ما ترك كنيسة قوية، كنيسة اتأسست. ويمكن لما تيجوا ترجعوا تقروا رسالة بولس الرسول لاهل افسس تشوفوا المعاني الجميلة والمعاني الروحية العظيمة اللي كتب فيها بولس هذه الرسالة، تدل على ان الناس دول فعلا كان ليهم عمق روحي وعمق ايماني بشخص السيد المسيح. لكن خرج بولس من افسس ابتدى يتجه يعدي مرة تانية لقارة اوروبا. زي ما قلنا ان افسس دي موجودة في اسيا الصغرى، على المقابل ليها على طول في البحر من القارة قارة اوروبا موجود مدينة كورنثوس ومنطقة اليونان. فبعد ما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ ودعهم وخرج ليذهب الى مقدونيا. مقاطعة مقدونيا دي اللي هي اللي فيها فيلبي وتسالونيكي، اللي هي اول منطقة بشرها لما دخل منطقة اوروبا، لما ظهرت له رؤية في الجولة التبشيرية الثانية رجل مقدوني بيقول له اعبر الينا واعنا. فرجع يتفقد الكنيسة بتاعت مقدونيا اللي هي ممثلة في كنيسة فيلبي وكنيسة تسالونيكي. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير، كان طريق بولس باستمرار ان هو يثبت الايمان بوعظ من خلال انه يكلم الناس بكلمة ربنا يشرحها ويطبقها في الحياة العملية كاختبار هو بيعيشه وبيقدمه للناس. جاء الى هلاس، ومنطقة هلاس دي تشمل منطقة اليونان كلها من شمالها الى جنوبها، وصرف 3 اشهر وقعد في منطقة اليونان مدة 3 شهور. اللي متابعين معايا يعرفوا ان مش بس بولس كان بينتقل من بلد لبلد يؤسس كنايس، لكن بنشوفه في كل بلد يروحها يفتكر الكنيسة اللي لسه سيدها فيبعت لها رسالة، رسالة تثبتها وتقويها في الايمان. فشفنا لما كان في كورنثوس بعت رسالة من كورنثوس لاهل تسالونيكي، لان كان خرج من تسالونيكي بسرعة نتيجة اضطهاد اليهود،
فكان قلقان على الكنيسة التسالونيكي، فلما وصل كورنثوس واستقر فيها فترة راح بعت رسالة لكنيسة تسالونيكي. برضك لما كان في مدينة افسس وقعد فيها 3 سنين جات له اخبار ان كنيسة كورنثوس فيها مشاكل، فبعت من افسس رسالة الاولى الى كورنثوس. وهو في فيلبي بعت رسالة تانية، لما راح مقدونيا المرة دي بعت رسالة تانية لكورنثوس. ولو نشوف بعض الايات اللي بيوصف فيها مشاعره وهو بيبعت الرسالة دي، نتيجة ان كنيسة كورنثوس كان فيها فساد وفيها انقسامات وفيها فوضى، وكان حرم شخص من الاشخاص اللي ظلم امرأة ابيه. فهو في فيلبي المرة دي راح بعت رسالة تانية لأهل كورنثوس يقول لهم اقبلوا الإنسان اللي احنا حرمناه وعزلناه ده لألا يبتلع من الشيطان. لكن بيوصف المشاعر اللي كان فيها في اللحظات ده هي، لو طلعنا كورنثوس التانية إصحاح 7، كورنثوس التانية إصحاح 7 عدد 5 صفحة 216 يقول لأننا لما أتينا إلى مكدونية، بيوصف مشاعره في اللحظات دي لما جه فيها المرة الثانية المكدونية، لم يكن لجسدنا شيئا من الراحة، يعني تعبان جسديا جدا، بل كنا مكتئبين في كل شيء. هذا صعب قوي دي، مكتئبين في ايه؟ في كل شيء. تقول لي هو بولس بيكتئب؟ بيكتئب زي ما بيقول المرنب الكآبة ملكتني من اجل الخطاه الذين تركوا ايه ناموسك. لما حس ان في افسس ازاي ديمتريوس ده من اجل جيبه ومن اجل ربحه المادي يضر الالاف من الناس ويوقدهم للهلاك ويهيج الهياج ده كله علشان يطردوه من مدينة افسس ويحاول يعطل الكرازة، كان مكتئب في كل شيء، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. بيبعت لكورنثوس ويقول يعني انا سامع عنكم انكم متخاصمين مع بعض، وغير الهموم والمخاوف اللي موجودة جوايا، ولكن الله الذي يعزي المتضعين. شوف بالرغم من اختباره والمخاوف والخصومات والمضايقات اللي كانت تجاهه، كان اختباره ان الله في وسط هذه الضيقات مش ايه بالسيبه، لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا وبعث له تعزيات بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم. لما تيتوس رجع وقال له ان اهل كورنثوس لما استلموا الرسالة الاولى تابوا وتأثروا بالكلمة وانهم ناحوا ورفضوا الخطية اللي موجودة فيها، فعشان كده حتى اني فرحت اكثر لاني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني قد ندمت، فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم ولو الى ساعة، فالان افرح لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبة، لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله. فدي كانت مشاعره وهو في مدينة مكدونيا او مقاطعة مكدونيا للمرة التانية، وبعت رسالة تانية الى اهل كورنثوس. وبعدين وصل الى منطقة هلاس اللي هي منطقة اليونان، وقعد في كورنثوس اللي هي جنوب اليونان مدة 3 شهور تاني. وصل للكنيسة اللي بعت لها الرسالة وقعد فيها. وفي كورنثوس بعت رسالة المرة التانية لأهل روميا اللي بنشوفها اللي هي
مكتوبة في اول الرسائل بتاعة بولس الرسول وبعتها على يد خادمة اسمها فيبي. فكان باستمرار بولس مش بس بيفتقد الكنائس بوجوده في وسطها، لكن باستمرار يبعت رسائل كتيرة، واغلب الرسائل اللي بعتها كانت خلال جولته التبشيرية التالتة، لانه كان ابتدى يحس بقى ان حياته على الارض قربت انها تنتهي، فابتدى يبعت رسائل كتيرة لكل كنيسة زارها قبل كده عشان يثبتهم في الايمان. فصرف 3 اشهر وبعدين حصل موقف في كورنثوس حصلت نكيدة من اليهود عليه وهو مذنع ان يصعد الى سوريا، صار رأي ان يرجع عن طريق مقدونيا. بولس بعد ما حس انه لازم يرجع الى سوريا الى مدينة انطاكيا، لو تفتكروا انطاكيا دي المدينة تملي اللي كان بيبتدي منها كل الجولات بتاعته، يبتدي من انطاكيا ويرجع الى انطاكيا. هو كان عايز يرجع لانطاكيا، لكن حصل انه سمع خبر بان في نكيدة مدبرة لي من اليهود، وكانت النكيدة دي ان بولس، اليهود عارفين كويس ان بولس في عيد الفصح هيروح لأورشليم، فقرروا انه يتخلصوا من بولس يموتوه وهو في المركب اللي رايحة من سوريا لأورشليم، فقرروا ان هم يموتوه يتخلصوا منه في البحر ويتخلصوا من الكرازة بتاعته ومن التأثير بتاعه اللي عمله في كل العالم. لكن المكيدة دي قدر بولس انه يعرفها، فقررت الكنيسة انها تقول له لا ما تسافرش اورشليم العيد ده، هو ما توجدش في اورشليم. فقرر انه مش هيسافر بالبحر، لكن هيرجع يمشي تاني عن طريق مقدونيا مشي على رجليه علشان ما يتعرضش لهذه المكيدة، لكن في نفس الوقت هيتحرم من انه يؤدي عيد الفصح او يحضر عيد الفصح فين؟ في اورشليم. فهو قبل بهذا الوضع انه ما يروحش عيد الفصح في اورشليم لحد ما المكيدة دي تنتهي، وبعد كده يبقى يروح اورشليم على عيد الخمسين بدل ما يروح في عيد الفصح. في الوقت ده بقى ابتدى يتلم حواليه ناس كتيرة من الكنائس المختلفة، وزي ما قلنا قبل كده كانت عادة بولس انه من كل كنيسة يروحها يجمع تبرعات وياخد 2 منتخبين او اي عدد منتخب من شعب الكنيسة دي يحملوا الاموال دهية علشان ياخدوا الاموال دي يودوها فين؟ اورشليم اللي هي الكنيسة الرئيسية. فبيذكر الفريق اللي كان مع ثم ان يرجع عن طريق مقدونيا. فعدد 4 فرافقوا الى اسيا سوباترس البيري، البيري اللي هو من مدينة بيريه، بيريه دي احدى مدن اليونان، ومن اهل تسالونيكي ارستورخوس وسكوندوس وغايوس الدربي، دربي دي من مدينة دربة، وتيموساوس، تيموساوس حد فاكر كان من مدينة ايه؟ قلناها قبل كده، المدينة اللي ترجم فيها بولس، لا لسترا، اترجم ورموه بره مدينة لسترا واختطف للسماء الثالثة. فتيموساوس كان من لسترا. ومن اهل اسيا اللي هم افاسوس تخيكوس وتريفيموس، دول ممثلين الكنائس اللي رافقوا بولس حاملين العطايا بتاع كل كنيسة علشان يودوها لأورشليم. هؤلاء طبقوا وانتظرونا في ترواس. حد فكر ترواس دي حصل فيها ايه قبل كده؟ نسينا بسرعة. الرؤية اللي شافها راجل بيقول له اعبر الينا واعدنا. طب مين صح يلاحظ حاجة؟ في اسلوب الكتابة في حاجة اتغيرت. طب بالضبط الضمائر اتغيرت.
الثاني هؤلاء سبقوا وانتظرونا. مين نادي بقى؟ لوقا هنا ايه دخل في الجولة تاني، لان لوقا هو اللي كتب الايه سفر اعمال الرسل. شفنا ان لوقا رافق بولس في الجولة التبشيرية التانية من اول ما قبل السرواز وراح معاه في لبي، وبعدين بولس وسيلة سجنوا ولوقا فضل فين في فيليبي، ولما خرج بولس وسيلة من مدينة فيليبي ظل لوقا قاعد في فيليبي لحد ما استنى بولس في الجولة التبشيرية الثالثة قبله مرة تانية في فيليبي، وابتدى يتحرك معاه يكمل معاه الجولة التبشيرية الثالثة. فعشان كده من اول هنا بقى تلاحظوا الضمائر اتغيرت. واما نحن فسافرنا في البحر، يقصد بولس ولوقا سافروا هما الاثنين مع بعض من فيليبي بالبحر بعد ايام القصير، لان بولس اضطر ان هو يؤدي او يقضي اعياد او ايام عيد الفصح في فيليبي، ما قدرش يروح اورشليم بسبب المكيدة اللي كانوا مدبرينها. وقيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام، وبقى الفريق كله مكتمل في مدينة ترواس، وقعد في ترواس دي اسبوع كامل. لكن حصل في ترواس حادثة مؤسفة ومفرحة في نفس الوقت. بعد ما قعدوا سبعة ايام جه في اليوم اللي بولس فيه صباح مسافر هيسيب ترواس ويكمل الرحلة بتاعته ناحية اورشليم، وبولس عايز يسلمهم حاجات كتيرة، فقعد يوز 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 والوقت طال بيه لحد منتصف الليل. وبيوصف لنا لوقا الجو ان العلية او المكان اللي كانوا قاعدين فيه كان فيها مصابيح كتيرة منورة والدنيا حر، فواحد من الشباب الصغيرين طلع قاعد في الشباك، ومن كتر كلام بولس ناس وتفقد بنوم عميق فراح وقع من الدور الثالث، وحملوه بشهادة القديس لوقا حملوه ايه ميت. لما بتحصل اي مشكلة اول واحد بيجوه اللي يلاقوه دكتور او يفهم في الطب، فبشهادة لوقا ان هذا الشاب حمل ميتا. فكان كحادث مؤسف حصل، وفي نهاية الفترة اللي قعدها بولس الرسول الناس كلها حزنت على موت هذا الشاب الصغير، فما كان من بولس انه اخده واعتنقه يعني حضنه، فعادت فيه نفسه واعطاله الحياة مرة تانية، فتعزي تعزية ليست بقليلة. يمكن قصة صغيرة ذكرت في سفر اعمال الرسل، لكن في واقع الامر فيها لمحات جميلة جدا لابد ان احنا ناخد بالنا منها. افتيخوس ده اللي هو الشاب اللي وقع ميت بيسموه كده، ده ابو النيام، ابو الناس اللي بتنام في الكنيسة. هتلاقوا في مزاج كده عند بعض الناس ان هم يخشوا الكنيسة ويعملوا ايه يناموا. فهو بيبدو ان هو رمز لاول واحد نام اثناء الخدمة واثناء العظة واثناء الكلمة الروحية، لكن بالتأكيد ما هوش اخر واحد، لان كل مرة او في كل عظة ناس كتيرة بتنام في الكنيسة. فالنوم في الكنيسة اثناء العظة ده ترى مين السبب فيه او ليه بيحصل؟ يا ترى هو الله؟ عشان كده بيقول يعطي احبائه نوما، ومن كتر ما ربنا بيحبهم يعني بيناموا، ولا هو تكاسل وتراخي من الناس اللي بتسمع واستهتار من الناس اللي بتسمع؟ مين اللي يتلام؟ ولا الواعظ اللي بيتكلم هو اللي بينيم؟ لكن ما نقدرش ننكر ان النوم في الكنيسة ده مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وما زالت الاجيال باستمرار بتعيشها. قد يكون الواعظ اللي بيتكلم هو اللي بينيم الناس. عشان كده احد الخدام الكبار بيقول للشماس المكرس اللي بيخدم في الكنيسة انك لو شفت واحد نايم اثناء العظة اللي انا بقولها ما تصحوش هو، لكن تعالى صحي انا، عايز يقول ان انا السبب في الايه في النوم. وبرضك احد الشباب الصغير بيعلق تعليق لطيف يقول قد ايه يعني اللي بيتكلم ده ممكن ينيم الواحد. الولد ده كان يكره يروح الكنيسة خالص، مش عايز يروح الكنيسة، فبيسألوه ليه ما بتحبش تروح الكنيسة؟ فلهم اصل الراجل اللي بيتكلم بيقعد في الكنيسة ده يجي يقف يتكلم ابقى عايز انام، وبعدين في وسط وانا نايم يروح مزعق يصحيني في النوم من النوم، فلا انا عارف انام ولا انا عارف اصحى. يعني هو بينيمني لكن في نفس الوقت بيعقدني على الاستمرار فين في النوم، فبيتضايق من الكنيسة. قد يرجع السبب للسامع نفسه، ان الواحد بينام وهو بيسمع الوعظة لانه مل من الكلام او لانه متعب او لانه مجهد، ما يقدرش ولا يملك الا انه ينام بالرغم حتى لو كان الوعظ بيتكلم كلام يشد ويجذب الانتباه، لكن لانه تعبان بينام. ممكن حتى لو كان الوعظ قدير، لكن لو الوعظ ده بيوعظ كتير والناس اتعودت عليه تنام، اصل يقولك ما احنا بنسمعه كل يوم حتى لو كان اللي بيتكلم كويس. فهو في اربع عناصر: الواعظ، الموعوظ، الله، وذو العظة. دول اربع عوامل بيقدروا يصحوا الناس او ينيموا الناس. بس لو خدنا الحادثة بتاعت افتيخوس ده، مين اللي كان بيتكلم؟ بولس. وبولس ده يعني من اكبر الوعاظ اللي ظهروا على مر العصور والاجيال. ده اوغسطينوس الفيلسوف العظيم كانت امنيته الوحيدة انه يرى ويسمع بولس يعظ. تعرفين الحاجة، من ضمن العوامل اللي جذبت اوغسطينوس للمسيح كانت عظة لبولس الرسول، رسالة من ضمن الرسائل: تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلم ونلبس اسلحة النور. دي الاية اللي قالها بولس الرسول واللي جذبت اوغسطينوس لحياة التوبة بعد ما عاش في حياة العربدة والفساد. فكانت امنية اوغسطينوس انه يشوف ويسمع بولس الرسول. طبعا اوغسطينوس جه بعد بولس بقرون كتيرة، لكن كانت امنيته انه هو يشوفه. او افتيخوس ده كان بيسمع اكبر واعظ واعظم واعظ واشهر واعظ، لكن مع هذا نام ايه منه. اذا كانوا بيقولوا في علم الواعظ ان في بعض العناصر هي اللي تقدر تجذب الانسان وتصحي الانسان باستمرار في العظة وتخليه الانسان متفاعل مع العظة، فاول حاجة في عناصر نجاح الواعظ لاجتذاب سماع الموعظين طريقة الالقاء، الطريقة اللي بيلقي بيها الوعظة بتاعته. لو هي طريقة مملة او طريقة على وتيرة واحدة او ما هيش منطوقة بالروح القدس، لو الناس نامت. لكن لو القاؤه الكلمة طلعة بسلطان الروح القدس ومنطوقة بالروح القدس، تجد تجاوب بين الناس وبين هذا الوعظ، لان الروح يعطي قوة للكلمة اللي خارجة. فاول عنصر عنصر الالقاء. وبولس كان مشهور بطريقة الالقاء بتاعته، ان طريقة الالقاء بتاعته كانت طريقة قوية جدا، والدليل على كده انه لما راح مدينة لسترا سموا بولس الاله ارمس وكانوا عايزين يسجدوا له ويذبحوا له ذبيحة. الاله ارمس ده اله الفصاحة او اله الخطابة, اله الفصاحة والخطابة, نتيجة القاء بولس القوي فقالوا عليه انه اله لان القاءه كان قوي جدا. تاني عنصر قوة المضمون اللي بيقوله هذا الواعظ, الكلام اللي بيقوله هل هو كلام مهم, كلام عملي, كلام حيوي, ولا هو مجرد كلام بيتقال وخلاص؟ لو ان هو كلام فعلا ليه مضمون وليه معنى يصح الناس ما يخليهمش يناموا. اهم من كده وكده من الالقاء والمضمون قوة الحياة اللي بيحياها هذا الواعظ. يعني لو الواعظ بيعيش الكلام اللي بيقوله, الكلام اللي بيقوله ده بيبقى له ايه؟ تأثير في الناس. لكن لو الكلام ده مجرد عناوين ومواضيع انشا مكتوبة ومتألفة الناس تنام منه, لان من الصعب انه يفصلوا ما بين الواعظ والعظة نفسها, ما بين سلوك الواعظ وحياة الواعظ والعظة اللي بيقولها. زي احد الفلاسفة يقول لا تكلمني, ما تكلمنيش, ما تقعدش تقولي كلام, فان صوت اعمالك يدوي في اذني اكثر من صوت كلامك. يعني الاعمال اللي انت بتعملها هي العظة اللي انت بتقدمها مش الكلام اللي انت بتقوله. فالخادم او الواعظ اللي عاش العظة بتاعته قبل ما يقولها هو ده الخادم اللي يقدر يقدم شيء للناس. قديس يوحنا فن الذهب, سمي فن الذهب او ذهبي الفم. ليه؟ ليه سموه ذهبي الفم؟ ها؟ الكلام اللي بيطلع منه ثمين وغالي زي الايه؟ الذهب. وفي وقع الامر كان ذهبي الفم لانه ذهبي الحياة, لان حياته فعلا كانت على مستوى الكلام اللي ايه؟ اللي بيقوله في قداسته وطهارته ونقاوته واتضاعه وجهاده. فعشان كده ذهبي الفم كان ذهبي الحياة. فكانت عظات يوحنا فم الذهب من اروع العظات اللي سجلت على مر التاريخ, ولحد دلوقتي احنا عايشين على عظات فم الذهب وعلى عظات كيرلس الكبير وعلى عظات اغسطينوس. لحد دلوقتي الكنيسة عايشة باقوالهم وعايشة بتفاسيرهم وبعظاتهم. فكانت حياته تشهد قبل ما يكون واعظ للعصور والاجيال. فتكون اعظم عظة بقى قالها بولس ايه هي؟ هنمتوا مني. اعظم عظة قالها بولس هو بولس ايه؟ نفسه, حياته. اعظم عظة قالها بولس هو بولس في حياته, في سلوكه, في تصرفاته. فلما كان بولس بيتكلم في هذه الليلة في مدينة ترواس, ولو تشوفوا الكلام اللي قريناه من كورنثوس الثانية ومشاعره مكتئب في كل شيء ومتحير ومخاوف وضيقات, وهو بيقف كانت كل الحاجات دي منعكسة على نفسه على وجهه. فما كانش بولس بيتكلم من فراغ, كان بيتكلم نتيجة آلام هو اختبرها, نتيجة حياة هو عانى فيها. عشان كده تنطبق عليه الآية اللي جت على السيد المسيح, فيما هو تألم مجربا يقدر يعمل ايه؟ يقدر ان يعين الايه؟ المجربين. عشان كده حياة بولس في الألم اللي جربه والمعاناة كان دي في حد ذاتها عظة تشجع الناس وتقويهم على الجهاد
ولما يقول لهم بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات، مش كلمة كده زي اللي احنا بنقولها، لا ده بيقولها نتيجة ايه، حاجة هو فعلا عاشها، انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. فلما يبقى الخادم او المتكلم صادق مع نفسه يتكلم نتيجة حياته وصادق مع اللي بيسمعوه، تبقى عظته ليها تأثير وجاذبية شديدة. يعني ما يقدرش يتكلم عن الشجاعة وهو خايف، او يتكلم عن التعفف وهو انسان دنيء في تصرفاته، او يتكلم عن الطهارة وهو انسان نجس في سلوكه. عشان كده زي ما بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. حتى لو بصيتوا مثلا لشخصية ظهرت في الكتاب المقدس وسجلت لنا عبارات كتيرة جدا، داود النبي المزامير بتاعته دهيت ما هي الا كل مزمور عبارة عن ايه، عن عبر. تبص تعرف كل ظرف من ظروف حياته سجل مزمور، الا في حاجة واحدة بس ما قدرش يكتب ولا مزمور، لما وقع فين في الخطية. السنة اللي عاش فيها في الخطية وما تبش عنها ما كتبش ولا مزمور. والحياة دي كانت نعمة كبيرة من ربنا، لان داود كان انسان صادق جدا مع نفسه، ما كانش يقدر يغش او يقول حاجة ما هياش جواه. لكن حتى مزمور التوبة اللي هو ارحمني يا الله تعظيم رحمتك، المزمور اللي كتبه لكل الاجيال ولكل العصور وكل الناس بتتغنى بيه وبتصليه وبتلجأ اليه لطلب مراحم الله، ما قدرش يكتبه الا بعد ما تاب واستعاد مركزه الصحيح امام الله وامام التاريخ وامام الناس. لما تاب سجل مشاعر التوبة بتاعته، لما كان مستمر في مشاعر الخطية ما كتبش ولا حاجة. عشان كده يقولوا ان الواعظ الامين المتكلم اللي يشد الناس وما ينيمش الناس في العظة بتاعته هو الواعظ اللي يتكلم كطفل بيلعب. يعني ايه كطفل بيلعب؟ لو شفت طفل وهو بيلعب تلاقوه مندمج جدا في اللعب بتاعه وكأن مفيش حد ايه معاه، لكن لو انتبه كده ان في حد بيبصله او في حد انتبهه يبتدي يعمل ايه، ما يبقاش على سجيته، ما يبقاش على طبعه، يحاول يقلد او يتحرك في نطاق معين او في حدود معينة، لان شايف ان في عينين بتراقبه، في عينين بتشوفه. لكن لما يبقى على سجيته وبحريته يكلم نفسه ويعبر عن اللي جواه ويقلد الحركات اللي عايز يعملها وكأنه محدش شايفه، ده نتيجة اللي بيطلعه من حياته. عشان كده بالنسبة للناس اللي بتخدم مش مهم انك تشوف الكلمات اللي هتقولها قد ايه هتعجب الناس، بقد ما ان يكون اللي هتقوله ده طالع نتيجة حياة. فبولس ده اللي هو كان اعظم الوعاظ لدرجة ان ادوله لقب الالوهية نتيجة القاء وكلامه وفصحته، نام منه افتيخوس الشاب، نام منه. من ضمن برضك الحاجات اللي بتبقى تساعد الانسان اللي بيتكلم المقدمة اللي بيقولها ازاي يخش للموضوع، اذا قدر ان هو يقدم مقدمة للموضوع اللي بيقوله